قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، خلق فسوى وقدر فهدى، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله نبينا وحبيبنا وسيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يطيب لي أيها الإخوة الأحبة أن ألتقي بكم في هذا البرنامج الجديد من برنامجكم الجواب الشافي، والله أسأل أن يجعله لقاء موفقا مسددا بحوله وقوته. نعم أخي الكريم، تفضل. حنان من المغرب، تفضل يا أخت حنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بس رقمك إذا أمكن.
طيب إن شاء الله يعطونك من الكنترول. نعم. أم رنا، تفضلي يا أم رنا.
يا شيخ طول عمرك أنا مرة كلمت بيش الزوج من السعودي ورجعني كده، وبعدين هو ذكر عندي أهلها قال لي أنا ما رجعتها ولا شيء، قام خوفني أهلها قال هذه فتحة لها شقة كدعارة حق الشباب كحكمة. وبعدين يا شيخ أنا يعني محتارة بين أهلي والحرج كده، ما يعني يعني شو كل موقعي أنا قدامهم، اني يعني يعني فتحه شقه حق دعاره حق وفاخ، مش معقول يا شيخ ولا دخل عليك بالله، يعني كنت تشوف موضوع اذا انا فيه.
الله المستعان، الله المستعان. طيب نستعين بالله عز وجل ونقول لاختنا ام رنا، يعني الله عز وجل يجعل للصدق نور وفي الكذب ظلمه، والرجل على اي حال إذا قال بأنني أرجعت زوجتي وأشهد على إرجاعه على إرجاعك اثنين من المسلمين فأنت زوجته، لكن إذا قال هو أنا ما أرجعتك واتهمك هذه التهمة، في هذه الحالة يا أختي أنا أرى لك، الحمد لله الناس أمامهم في هذه الدنيا إذا ظهر فيهم سفي ففي الأمة عقلاء وأخيار، وفيه حكومات وفيه محاكم وفيه شرط وفيه يعني قضاء، فالمسألة إذن لن تصبح الدنيا فوضى ولا. فالمهم يبدأ الإنسان في خطوات الإصلاح خطوة خطوة. أولا أنت حاولي بقدر الإمكان أن تتأكدي إذا كان قد راجعك حقا وأشهد على مراجعتك، من أشهد من المسلمين بعد الطلاق وكان طلاقك طلاقا رجعيا، في هذه الحالة تعود إليه، ولكن بالتي أحسن، ليس بالتهم ولا بالقذف، بارك الله فيكم. وإذا قال لك أنت بأنني ما راجعتك ولا أشهد على ذلك أحد، فالقول قوله، هو الذي يملك حق الإرجاع، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يلزمه بهذا بعد أن تم الطلاق، هو صاحب الحق في أن يرجعك، أن يقول أرجعتك أو لا. وإذا هو اتهمك فأمامك الحكومات والدول. نعم تفضل يا أخي. أم حسن من ليبيا، تفضل يا أم حسن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ما حكم شخص خلف على مصحف على أن لا يفعل فعل معين ولكنه عاود الفعل والآن تاب على ذلك؟
طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة إن شاء الله، أبشر. نعم نوف من السعودية.
ألو.
نعم نعم يا نوف.
أهلا يا شيخ.
مرحبا.
شيخ سؤالي بخمس سنوات تقريبا أعاني من ساقط الشعر فظيع يعني. فلما سويت تحليل في المستشفى طلع النتائج كله سليم. فثبت لي إن الدكتور حد لي راجعها عندي تقول لي في كيان. فأنا رحت للشيخ وأخذت زيت مقرفي وأخذت سدر مقرفي بس ما تشافيت كل ما ساقط الزير لدرجة الصلع. فأنا أبغاك تدعي لي الشيخ وتعلمني طريقة يعني أسترد بي شعري بطريقة صحيحة وكيف أخذ الأثر.
طيب خير إن شاء الله. أم خالد من ليبيا تفضلي يا أم خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ احنا نريد نحبك في الله حب كثير.
الله يبارك فيكم يا اختي واجعل مآننا الى الجنة.
يا شيخ انا عندي سؤال لأخت في الله.
نعم.
ورثت عن مبلغ تعويضي عن ابنها يقارب المليون او اكثر. لكن زوجها تحات عليه واخذ هذا المبلغ بالكامل. وما رافض انه يسجل اي شيء باسمها كي يدخل عليها ايراد. وهل المبلغ هذا اللي أخذ منه بالتحايل وقعها على أوراق التنازل بدون ما أن تعرف هي هل هو يعتبر حلال لح أم حرام؟
إن شاء الله أكثر
وهذا يعني يعتبر وليس من حق الزوجة أنه يشتري لها شيء ويسجل باسمه حتى تحس بطمأنينة شوي معه.
أبشري أبشري يا أم خالد تسمع الإجابة. أبو فهد من السعودية تفضل يا أبو فهد. تفضل يا أبو فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
الله يمسيك بالخير تفضل يا بوي.
يا شيخ أنا أحرمت من الميقات وطفت وسعيت بالعمرة.
نعم.
ولكني لم أحلق إلا بالطائف ولبست المخيط.
خليني أسألك أسئلة يا أبو فهد.
تفضل.
هل كنت ناسي لما تأخرت الحلق إلى الطائف؟
نعم نعم كنا رايحين لناس في مشكلة ولبست المخيط عشان أدخل عليهم. طيب. وقلت وأنا خارج أحلق وبعدين نسيت ولم أحلق إلا بالطائف.
طيب لما حلقت يا أبو فهد هل لبست ثياب الإحرام مرة ثانية ولا حلقت على طول؟
لا والله حلقت على طول.
طيب أبشر تسمع الإجابة إن شاء الله مفصلة إن شاء الله. طيب سوسن من سوريا تفضلي يا سوسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور سؤالي بالنسبة للحجامة.
بالنسبة
هل هي سنة
للإيه؟
للحجامة.
أيوة أبشر.
دكتور متى موعدها تحديدا يعني في أي شهر وبأي عمر تجوز للمرأة؟
خيرا إن شاء الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كما سمعتم أول سؤال في هذه الحلقة أحزنتنا أمورنا بما قالت وبحالتها لكن الله المستعان أسأل الله أن يلطف بالمسلمين وأن يصلح أحوالهم. أختنا أم حسن من ليبيا تقول ما حكم رجل حلف على المصحف ألا يعود إلى أمر معين ولكنه عاد وتاب منه. على أي حال هذه اليمين ليست من الأيمان التي لها كفارة لأن اليمين التي لها كفارة هي التي يعني يحلف بالله إنه يعني هذا يبدو لي والله أعلم أنه أراد أن يثبت لأحد شيئا يعني يقول والله إني ما فعلت كذا والله إني ما صنعت كذا. إذا كان يمينه من باب الإثبات فليس أمامه إلا التوبة يتوب إلى الله وإذا تاب توبة صادقة نصوحا الله يتوب عليه. ما نقفل باب التوبة إطلاقا باب التوبة مفتوح حتى وإن كان قد حلف على المصحف. أما إذا كان حلف على المصحف يريد ليس أن يثبت وإنما أراد أن يلزم نفسه أراد أن يقول والله لا أذهب لكذا يريد أن يلزم نفسه بفعل شيء أو ترك شيء في هذه الحالة وحلف على المصحف مثلا. أعطيكم مثل على الأمرين حتى يكون الأمر فيه يعني وضوح. الذي أراد فيه أن يثبت واحد جاء إليه وقال له هل تشهد بالله أن فلانا أعطى فلان أو قال لك قال لا وهو كاذب، وهو كاذب، كان يحلف على المصحف أنك ما رأيت أو ما سمعت، قال علي والله الذي أني، وهو كاذب، وهو حلف يريد أن يثبت لهذا ما طلبه منه. هذا هو الذي يتوب، يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه، وباب التوبة مفتوح، لكن شريطة أن لا يكون متلاعبا. التوبة ليست أن تفعل فعلا وتتجرى فيه على الله، كل يوم أنت تحلف وتكذب، كل يوم تحلف وتكذب، ما يجوز. اتق الله، عليك أنت، هذا ليست نصوحا، المراد النصوح الذي ندم وعزم على أن لا يعود، وليس الذي ندم ويفعلها في اليوم الثاني، هذا ما عزم، لأن التوبة يشترط لها أن يكف عن العمل وأن يندم وأن يعزم، يعزم على أن لا يعود. هذا واحد، ما فيه إلا التوبة. الثانية لا، هو أراد أن يلزم نفسه، قال والله على المصحف أنني لن أعود مثلا بشرب التدخين، وحلف وعاد مرة ثانية. نقول في هذه الحالة كفر وتب إلى الله ولا تعود لشرب التدخين، وإن تاب تاب الله عليه. نوف تقول أعاني من تساقط الشعر، وعرضتها على الأطباء وعلى كذا ولا أفادني، فماذا أفعل؟ أولا نحن نسأل الله أن يشفيك. الأمر الآخر، مسألة العين، هو صحيح العين موجودة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين. هذا أمر عند المحققين من أهل العلم أنه أمر ثابت، ولا نلتفت لأولئك الذين يقول ليس فيه لا عين ولا سحر، هذا كلام فارغ. العين ثابتة في السنة، والسحر ثابت في القرآن والسنة من حيث وجوده، أنه موجود. طيب، لكن هل أنت متأكدة من التي أعانتك، ولا بس القضية قضية شك؟ إذا كنت متأكدة من التي أصابتك العين بسببها، في هذه الحالة خذي من آثارها، خليها تغسل يدها وتأخذي أنت هذا وتغسلي به رأسك، هذا إذا كنت متأكدة. أما إذا لم تكوني متأكدة وإنما هو عبارة عن شك أو وهم، في هذه الحالة ليس أمامك إلا الدعاء والرقية الشرعية. ومن الرقية الشرعية على الموضع الذي يتعبك أو يتعبك يا أخي الكريم، وتريد أن يشفيك الله من هذا الداء الذي أصابك من خلاله، أن تفعل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر في هذه الحالة أن يضع الإنسان يده على مكان الألم، مثل أختنا الكريمة نوف تضع يدها على رأسها وتقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، ثم تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ويدها لازالت على رأسها بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إذا فعلت ذلك بقلب مخلص ولجأت إلى الله، الله يريك خيرا كثيرا إن شاء الله. أم خالد تقول زميلة لها ورثت عن أبيها مليون، ولكن زوجها تحيل عليها وأخذ من هذا المليون بحيل معينة، هذا المال الذي أخذه الزوج حرام عليه، والكسب بالحيل والمراوغة لا تجوز، لا يجوز مطلقا وحرام على الزوج، وإذا أكله فقد أكل مالا سحت. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أتريد يا أخي أن تجعل من جسدك حطبا لجهنم؟ اتق الله في نفسك، لا يجوز مطلقا. من الأشياء التي نهى عنها الشرع أن يتملك الإنسان بالحيل الكاذبة وبالخداع وبالمراوغة، لا يجوز، لا يجوز التملك حتى تحت وطأة الحياة. لو جاء إليها وبدأ يقول لها أنا زوجك وأنا أبو أولادك، وتحت وطأة الحياة أعطيني فلوس ويأخذ منها أموال، وهي لا تريد أن تعطيه إلا تحت هذا الضغط، هذا حرام كذلك، لا يجوز بالحيلة ولا تحت وطأة الحياة ولا بالإكراه، لا يجوز لك، إلا إذا هي بنفسها أرادت أن تعطيه شيئا من نفسها راضية قابلة راغبة تريد أن يكون عونا له ولها على طاعة الله في هذه الحياة وعلى قضاء حوائج الحياة لا بأس. أما بالحيلة أو بالخداع أو بالتزوير أو بالغش لا يجوز، هذا حرام ولا يجوز على الإنسان. وعليك أن تعيد هذا المال إلى زوجتك نوف، إن لم تفعل ذلك فأنت آثم. وأنت كوني حكيمة، كوني حكيمة يا نوف يا أم خالد، أبلغي آسف أم خالد، أبلغي يا أم خالد صاحبتك هذه أن تكون حكيمة في المطالبة حتى لا تهد بيتها. قد يكون زوجها أحمق، أترتب عليها طلاق، خصومة، مشاكل بين العائلتين، تكون حكيمة في محاولة استرداد حقها أو استرداد أكثر ما عنده. أبو فهد يقول: أحرمت من الميقات وطفت وسعيت ولكني نسيت وطلعت إلى الطائف وما حلقت إلا في الطائف. على أي حال، وإذا كان قد نسي فقد لبس المخيط وهو محرم. أنت لبست المخيط وأنت محرم يا أبو فهد، لكن نظرا لأنك نسيت ولأن هذا نسيان ولبست ثيابك ناسيا فإن الله يعذرك، لأنه إذا لبس الإنسان، إذا ارتكب الإنسان محظورا وهو ناس، وإن كان بعض الفقهاء يفرقون بين ما يترتب عليه إتلاف وما يترتب، لا، أنا أقول ما دمت ناسيا فليس عليك شيء. وكان المفترض عليك يا أبو فهد أنك يوم أن ذكرت أنك لم تحلق أن تخلع ثيابك بسرعة وتلبس ثياب الإحرام ثم تحلق أو تقصر ثم تلبس ثيابك، لكن يبدو أنك لم تكن تعلم هذا الحكم وقصرت وعليك ثيابك. وبما أنك كنت جاهلا في الأولى ناسيا وفي الثانية جاهلا فليس عليك شيء، وعمرتك إن شاء الله تامة. لكن مستقبلا يا أبو فهد، يا أبا فهد، اتق الله وتنبه. أختنا سوسن بارك الله فيها تسأل عن الحجامة، هل الحجامة سنة؟ الحجامة، يعني أنت فتحت لي باب أخت سوسن بارك الله فيك، من أجل أن أقول لأمتي، من أجل أن أقول لأطبائنا وللقائمين على أمر الطب في عالمنا الإسلامي: أنتم مقصرون، أنتم مهملون، كل أمة طورت طبها القديم إلا أنتم تتواروا كأن ميراث النبوة عار عليكم. عيب، ويؤسفني أن أقول هذا الكلام، حتى أنه في بعض الجهات لا أسمي يعتبر من يفعل الحجامة مجرم ويحاسب عليه. سبحان الله، في بعض البلاد المتقدمة، أنا أعرف أحد الإخوة عنده 16 مركزا للحجامة في أمريكا، وفي ألمانيا قضية الحجامة بقسميها الدامية وغير الدامية يعمل بها ولا ينكرها أحد لأنهم أدركوا أهميتها. فالحجامة إذن أسلوب من أساليب العلاج الذي نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقولون الرسول ليس طبيبا، أقول لكنه أخذ هذا الهدي من الله يوم أن أسري به في ليلة الإسراء. يقول عليه الصلاة والسلام: ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قالوا لي: يا محمد مر أمتك بالحجامة. إذن هي نفعها عظيم وفائدتها كبيرة. يقول بعضهم: الحجامة سهلة يفعلها كل أحد. نقول هنا فيه حالة من التعالي عند بعض من يسمونهم أطباء جراحين لا يريدون أن يمس حماهم أحد. نقول: اشترطوا ما شئتم، اشترطوا ما شئتم، قولوا لا يفعلها إلا من كان طبيبا متخصصا في الجراحة، عنده معرفة أين مواقع الشرايين والأوردة، وله قدرة على أن يفعلها فعلا، لا بأس، افعلوا ما شئتم. لكن أن تقولوا لا، هذا عار. انظروا إلى الصينيين، طوروا طب الوخز بالأبر حتى أصبح طبا عالميا، وتنشأ من أجل كليات. انظروا إلى الطب المفرد الذي يفعل في الهند وباكستان والجانب الشرقي، انظروا إلى طب الأعشاب الذي تفعله كثير من الأمم وطورته وصنفت أعشابها واستخلصت ما فيها من ذخائر واستفادت منها. إلا نحن معاشر المسلمين إذا قلنا لهم الرسول عليه الصلاة والسلام يأمركم بأن تستفيدوا من الطب، ويقول العلاج في ثلاث، في ثلاث، في مشرط حجام وفي آية من كتاب الله عز وجل، وذكر الثالثة وهي مسألة الكي، وقال وأنا أكره الكي، لكن الآن الكي يستخدم. الآن اسألوا الأطباء في عمليات من ما يستخدمون الكي ولا لا في عملية الفتح. يعني قضية عندنا إشارات، إشارات رائعة جدا في مجال الطب البديل، ولا بلاش نقول الطب البديل، خلونا نسميها الطب التكميلي، نكمل به الطب لا بأس، نستفيد، استفيد يا إخواني أرجوكم. فبارك الله فيك يا سوسن أن فتحت هذا الباب، وأقول لك نعم الحجامة باب من أبواب العلاج لمن كان يحسنها ويتقنها ولها رجالاتها وأهل الخبرة فيها، فإن كان ذلك الحجام متقنا عالما. هناك بعض يعني هناك ما يسمى بمسار الحجامات الصيني، وهناك مسار الحجامة النبوي التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على الكاهلي أو على غيره، ووردت بعض أحاديث فيها مقال على أن يكون الحجامة في اليوم 17، 19، 23، ولهم في ذلك يعني بعض التجارب، لكن نحن نقول دعونا نقرر الأصل حتى لا نرده، وبعد ذلك تجرى الأبحاث التي نستطيع من خلالها أن نتعرف على الزمان والمكان والمواقع واشتراط من يتولاها ولأي شيء تفعل هذه الحجامة. نعم. عماد من الإمارات، تفضل أخي الكريم عماد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يسعد مساك شيخنا.
حياك الله أخي.
شيخنا بدنا نسأل سؤال لو سمحت.
تفضل أخي.
في عندي أنا صلي متزوج 5 سنوات شيخ.
نعم.
فزوجتي حملت 3 مرات وصار عندها إجحاض نزلت يعني.
نعم.
طبعا رحنا على الأطباء، الأطباء بيقولوا لك التحاليل كلها سليمة، ما في عندكم أي شيء. رحت على شيخ فقال لي في القرنية أو نحن بنقول لها التابعة.
نعم.
بدي علاجها، بدي مجال إنك تفيدني بعلاجها، شو العلاج الوحيد لإلها يعني؟
طيب طيب أبشر يا أبشر يا عماد. وستسمع أمرا عجيبا يا عماد لا يدجل عليكم الناس. تفضل منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك يا منى. نعم.
الله يجزاك عنا كل خير إن شاء الله. عندي سؤال.
نعم.
لما أجي أصلي صلاة الليل مثلا أقوم أدعي أدعي، فبعض الأحيان مثلا أقرأ الفاتحة، يجوز ولا ما يجوز؟ يقولون بعض الأخوات ما يجوز.
يعني بعد ما تدعي؟
بعد ما أدعي وأنا ساجدة.
وأنت ساجدة.
نعم.
لا أبشري 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 نعم. طيب أحبابي، أخونا عماد كما سمعتم بارك الله له ورزقه الذرية الصالحة، يقول متزوج من 5 سنوات، 3 مرات وزوجته تسقط، راح إلى بنك ما في شيء بالنسبة لقضية العلاج، ما في شيء، ولكن القرنية أو التابعة ماذا نفعل؟ هذا الكلام نوع يعني تفضل، هذا هو الدجل، هذا هو الدجل، هذا هو الدجل والخرافة والوهم وكلام المخرفين. لا أحد يستطيع أن يتصرف في خلق الله إلا الله، لا يستطيع أحد، لا جني ولا قرينة ولا تابعة، ولا تستطيع أن تفعل شيئا يعني إلا الله الفاعل. فلا تخشوا، الإسلام يا إخواني جاء ليحرر هذه العقول من هذه الأوهام. عندما يعني عندما جاءتنا كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني أنتم ارتقت بالإنسان إلى مرحلة لا يخاف إلا من الله، لا يرجو إلا الله، لا يعني يذل إلا لله، فهو إذن عبد لله لكنه حر عما سوى الله. فلا جني ولا إنسي ولا قرينة ولا برينة ولا أحد يستطيع أن يفعل شيء لا يريده الله عز وجل. توكل على الله. لا يهب لك البنين إلا الله، ولا يجعل زوجتك عقيما إلا الله، ويجعلك أنت عقيما إلا الله. فاسأل ربك عز وجل واستفد من الطب، استفد من الطب. ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذعة الساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب. الله جعل السبب، والأسباب هنا في هذه الحياة نحن قاعدتنا الذهبية تقول إن الاعتماد على السبب فقط شرك، ولكن ترك السبب معصية عظمى. فلا تترك السبب ولا تعتمد عليه، لا تترك يعني العلاج ولا تعتمد عليه وحده. ليه؟ لأنه حتى الأطباء أنفسهم لما تأتي إليهم يقول تفضل هذا هو العلاج، أن يتفاعل جسمك مع العلاج ليست مسؤوليتي، هذه بيد غيري، بيد الله عز وجل. ولهذا تجد الأطباء الحكماء أهل الخبرة الكبيرة في الطب يقول لك أخي المواصفات الوصف التشخيص عندي يقول إن مرضك كذا، وعلاجه فيما أعلمه أنا كعالم متخصص كذا، لكن تفاعل الجسم مع هذا العلاج لكي يستجيب له ولكي يستفيد منه ليس بيدي، بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يقوله كل أطبائي، الأطباء المتخصصون المتفوقون الصادقون. ما في طبيب يقول لك هذا العلاج غصبا سيؤثر، لا، ما في. استجابة الجسم قبولا أو رفضا ليست بيده هو، إنها بيد الله. فأنت استمر في العلاج، وإذا لم تجده عندك يا أخ عماد، إذا لم تجده عندك في البلد الذي أنت فيه اسأل عن خبير آخر، واسأل ربك أن يمنحك الذرية قرينة أو تابعة أو كلام فارغ. ولو أنك وافقت سيأتي ويقول لك إيه القرينة زعلانة، التابع زعلان، اذبح له ذبيحة، افعل كذا، هنا تقع في الشرك. والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي ونسكي الذبح لا يذبح إلا لله. على أي حال نسأل الله التوفيق. أختنا منى أسأل الله يبارك فيها تقوم آخر الليل وتصلي وتدعو وتقول أنا أقرأ القرآن وأنا في السجود. لا يا منى، قراءة القرآن أولا الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة فيها قراءة وفيها دعاء وفيها تهليل. ولهذا نجد مثلا القراءة وأنت واقفة بعد أن تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ ما شاء الله لك أن تقرأي. الركوع فيه تعظيم الله، تعظيم الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. إذن في الركوع تعظيم، وفي السجود طبعا بعد الذكر، بعد أن تقول سبحان ربي العظيم وتكثري من سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومدادك، سبوح قدوس رب الملائكة إلى آخر ما ثبت في السنة من التعظيم الله في الركوع. وفي السجود بعد أن تقول سبحان ربي الأعلى وإن شئت أن تزيدي وبحمده، مرة هي الركن، ثلاث مرات أدنى الكمال أعلى الكمال سبع، وبعدها أكثري من الدعاء بدون قراءة قرآن. أدعي، اسألي ربك ما شئت من خيري الدنيا والآخرة وأنت ساجدة. والله عز وجل إذا علم من عبده صدقا وإخلاصا وذلة وخشوعا وانكسارا الله لا يرده أبدا. الله كريم يا إخواني. والله يا إخوتي المسلم لو جعل عدته في هذه الدنيا توكله على الله واعتماده عليه وسؤاله لله عز وجل والله لن يخيب، والله لن يخيب، والله لن يخيب. اتكلوا عليه، فإن الله ما خيب من رجاه ولا رد من قصده ولا أذل من استجار به. نعم أخي الكريم. نعم حبيبي. سارة من فرنسا. تفضلي يا سارة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير، جزاك الله عنا كل خير.
الله
يحفظك في الله والله العظيم.
الله يبارك فيكم يا أخ سارة. نعم.
يا شيخ عندي مجموعة أسئلة وسأحاول أن أجيب في الحديث. سؤالي الأول، هل يجوز للمسلم أخذ الفتوى من مفتي من غير بلد؟ يعني إذا كنت أنا من خارج السعودية، هل يجوز لي أن أخذ فتوى من شيخ من مصر مثلا؟
طيب،
السؤال الثاني.
نعم.
بالنسبة للسفر يا شيخ، تسخرت لي الأمور أن وتحصلت على باقة دراسة في الخارج، وسافرت مع أخي منذ البداية، وبشأت الظروف أكتشفت أني مريضة بمرض خطير يجب أن أعالج بسببه، يجب أن أبقى في هذه البلد. فاضطررت أن أرجع إلى بلدي، ثم عندما عدت مرة أخرى إلى هذه البلد لأكمل دراستي، وكان السبب الرئيسي العلاج. فهل حرمنا علي ما فعلت أم لا؟
لا. ترى السؤال الثاني صار في ربكة في الصوت، يعني أنت سافرتي مع أهلك للدراسة؟
نعم، سافرت مع أهلي إلى دراسة،
ثم بعد ذلك احتجتي عاد أهلك وبقيت للعلاج.
رجعت مع أخي.
أيوة.
وعندها وفي بلدي اكتشفت أنني مريضة بمرض مزمن، أن البلد التي كنت أدرس فيها كان فيها العلاج من أحسن ما يمكن.
طيب.
فعندما عدت للدراسة، عندما عدت لفرنسا مرة أخرى، كان السبب الرئيسي هو العلاج، والسبب الآخر هو استكمال دراسة، ولكني عدت لوحدي. حتى تسخر الأمور ولحقت بي والدتي، وهي مقيمة الآن معي.
طيب، الحمد لله.
الحمد لله. السؤال الثالث يا شيخ، بسبب هذا المرض هناك ضرر يلحق بأظافر يدي، وأضطرت إلى وضع طلاء أظافر طبي، ولكن يعزل الوضوء. فهل يجوز لي الوضوء والصلاة أم يجب أن أفعل شيء آخر؟
طيب، خير إن شاء الله. أبشري، تسمع الإجابة يا سارة. أم ندى من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال.
تفضل يا أم ندى.
أنا مزل فقط لما توفق في حياتي، هل هذا دليل على ضعف إيماني أم ماذا؟
لم إيش؟
لما توفق في حياتي، هل هذا الدليل على ضعف إيماني أم ماذا؟
خير إن شاء الله. طيب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أخت منى، أخت سارة، لديها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول تقول: هل يجوز للمسلم أخذ الفتوى من عالم خارج بلدها، خارج بلد هذه المستفتية؟ هل يجوز؟ احنا عندنا قاعدة: أولا، بتوفيق الله وتيسيره وفضله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تيسرت هذه الوسائل، وسائل التواصل من خلال هذه القنوات الخيرة التي يسرها الله ليتواصل المسلمون مع علمائهم ومع دعاتهم ومع أهل الفضل والخير. هذا فضل الله ونعمة ساقها الله عز وجل. لن يتغير هذا الأمر، يعني لن نجني من هذا الأمر إلا كل خير، الحمد لله. يبقى بعد ذلك: هل لي أنا أن أستفتي عالما خارج بلدي؟ أنا أقول: أنت كمستفتية تخيري لدينك من تستفتيه، كما تتخيروا لعلاج أمراضكم من تتعالجون عنده. لو كان في البلد الذي تعيشين فيه مجموعة من الأطباء وبعضهم أفضل من بعض، هل ستذهبي للفاشل وتترك الناجح المشهور بقدرته؟ لا، ستذهب إلى الناجح القادر. لو كان في بلدك ليس هناك أحد يستطيع أن يحل، أو أنك لا تثقين به، أو أنك تريدين أن تستفيدي من طبيب آخر في بلد آخر، ولهذا يخرج الناس لكي يبحثوا عن أطباء لديهم إما قدرات أو آلات، أو أن أوضاعهم تمكنهم من أن يستفيد الناس منهم طبا. إذا كان ذلك بالنسبة للبدن فالدين أعلى وأرقى. ما الذي تفعلينه أنت أو يفعله الأخ الكريم؟ الذي يفعله الناس هو أن تتأكدي من أن الذي تسألينه لديه علم يعصمه الله به من الجهل، ما يفتي على جهل، ولديه فيما ظهر لك تقوى يعصمه الله بها من الهوى، فهو لا يفتي من أجل أن يرضي زيدا أو عمرا أو يفتي على أساس يرضي فلان أو فلان أو الجهة الفلانية، يريد وجه الله والدار الآخرة، يريد أن يبصر الناس بما يقربهم من الله ويبصرهم بالحق الذي يصلون منه من خلاله إلى منهج الله ومنهج رسوله وإلى ما طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والتي قال عنها الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الصلة بيننا وبين الله. جاءتنا هذه الرسالة بلغها الله إلى جبريل، وجبريل بلغها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغها لصحابته الأخيار الأبرار الأتقياء الأوفياء وهم الصحابة، والصحابة نشروا هذا إلى التابعين وتابع التابعين، ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا هو الطريق، وليست القضية والله يعني عندما كان هناك تعصب مذهبي شديد يأتي بعض الناس إلى عالم كله أريد أن أسألك، يقول إيش مذهبك؟ يقول أنا شافعي، قال لا تسألني روح لإمام شافعي، أنا أصلا حنفي فأنا لا أريد أجيبك، لا هذا الكلام لا يليق، لأن العامي مذهب من يفتي ما دام أنه قد اقتنع بأن المفتي قد تكاملت فيه وغلب على ظني تكاملت فيه شروط الفتية، هذا هو الأصل. فأنا أكثرت من هذا حتى تكون المسألة فيها بصيرة، وإن شاء الله يعني نسأل الله أن يعين الناس على ما فيه الخير. أختنا سارة سؤالها الثاني تقول سافرت مع أهلي للدراسة ثم عاد أهلي فعدت معهم ثم أصبت بمرض وأنا الآن أعود لأمرين للدراسة والعلاج. طيب عودي للدراسة والعلاج لكن لنا شروط، ما نقول لا تسافر للدراسة والعلاج، من الشروط أن يكون لديك محرم، من الشروط أن تتعلمي في إدارة لا يترتب على في جهة لا يترتب على تعلمك فيها فتنة. فإذا أنت متأكدة من هذا الأمر الله يعينك، كما نقول للذي يذهب يتعالج فيه أي نعم، كذلك نقول للمتعلم لا بد من أن يكون معك محرم وأن تكوني آمنة على دينك، فالدين أولا، الدين أولا، الحفاظ على الدين مقدم على كل شيء. ونحن في الحقيقة لو فهمنا الكليات الخمس أو ست كما ذكر بعض العلماء لعلمنا عظمة هذا الدين، لأن يعني البناء الاجتماعي في هذا الدين يبنى على قواعد، أولها الحفاظ على الدين، والأمر الثاني الحفاظ على النفس، والأمر الثالث الحفاظ على العقل، والأمر الرابع الحفاظ على المال، والخامس الحفاظ على النسب، والأخير الحفاظ على العرض. إذن نحافظ على الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنسب، لكن أولها الحفاظ على الدين. فإذا ترتب على ذهاب الدين أي أمر وجب أن نقف عنده، هذا هو دين الله، هذا هو دين الله، والدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. نعم أخي الحبيب. قادرين من المغرب. بقي لك سؤال يا سارة إن شاء الله أنا أجيب عليه. تفضل. نعم قادرين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وأكرمك وبارك فيه.
شيخ عندنا واحد المنزل.
أيوة.
الطابق الأول من حلال، والثاني من حلال، والثالث من ريبة، والكهرباء من ريبة. ما حكم الشرع في ذلك؟ وأنا شاب ملتزم وأقتنع مع أبي.
أنت متأكد متأكد من أن الطابق الأول من حلال والثاني من حلال؟
نعم نعم يا شيخ.
طيب.
متأكد. والكهرباء من الرياضة.
طيب خير إن شاء الله. أم عامر من السعودية. تفضل يا أم عامر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أبغى أسأل عن حكم القتل بالخطأ. يعني مثلا يعني كل يعني مثلا إنسان عماشي بالسيارة ومحافظ على نظام الشوارع وبعدين تسقط عليه السيارة ويموت عليه مثلا طفله، هل عليه مثلا يعني دية؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني إيش الفرق بين الشعوذة والسحر؟ هل هناك فرق بينهم؟ والسؤال الثالث ما حكم استماع الموسيقى علما بأن يعني آخر شيء كنت أسمع إنه في اختلافات وإنه حلال، فصار عندي تذبذب ولخبطة، فما أدري إيش الضابط في هذا الموضوع عشان.
طيب يا أم عامر إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
من؟ سيف من السعودية. تفضل يا أخي سيف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
يا أبوي سؤالين عندي.
تفضل حبيب.
السؤال الأول، الوالد صغير يعني ما يقدر يحج، هل يجب عليه النفقة عليه؟
طيب
فهمتني؟
أي فهمتك.
طيب السؤال الثاني.
نعم.
ما حكم كروت التأمين الصحية؟
طيب جاوب يا أخي كريم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بأختنا سارة لها سؤال ثالث، تقول بسبب هذا المرض أنا أضع طلاء يمنع وصول الماء إلى الأظافر بالطلب الطبي، يعني عمل طبي. أقول إذا كان هذا الطلاء أو مثلا جبيرة ربطتها أو بلاستيك وضعه في مكان وضوء وهو عمل طبي نحن محتاجون له، في هذه الحالة هذه تسمى جبيرة بإمكانها أن تمسح عليها إذا كانت ملفوفة. أما إذا كان يعني الجبيرة هي الخرق أو الشيء الذي نلفه سواء كان من القماش أو من البلاستيك أو من كذا، إذا كان يعني قد وضعه بسبب طبي نقول في هذه الحالة يمسح عليه هذا المس على الجبيرة. أما إذا كان طلاء لموقع معين ليس جبيرة، جبيرة الآن من شرطها أن تكون ملفوفة في هذه الحالة وهو أمر طبي لا خيار لها فيه والماء لا يصل، نقول في هذه الحالة تيممي لما للموضع الذي لم يصله الماء. إذن لازم نفرق بين أمرين، بين جبيرة وبين ظفر قد طلي بطلاء يمنع وصول الماء، وهذا الطلاء ليس للزينة وإنما هو لأمر طبي مفروض بسبب مرض في الظفر أو تحت الظفر. نحن نتحدث في هذا الأمر باعتبار هي التي تتحمل مسؤوليتها إذا كانت صادقة، نقول إن كانت جبيرة فيمسح عليها، وجبيرة من خصائصها أنها لا تحتاج أن تلبس على طهارة كالجوارب وليس لها مدة، المدة بالنسبة للجوارب يوم وليلة للمقيم 3 أيام بلياليها للمسافر، لكن الجبيرة قد تبقى 15 يوم 20 يوم 10 أيام يمسح عليها ولا شيء فيه، يغسل العضو المكشوف ويمسح على العضو الذي لفه بالجبيرة. أم نوف تقول لم أوفق في حياتي، هل هو دليل على يعني ضعف إيماني؟ يعني أقول لكم إذا كنت مع الله صادقة يعني مؤمنة صالحة وسألت الله شيئا فتأخر عليك فاعلمي أن في ذلك حكمة أنت لا تدركينها، لكن إذا كنت تعرفي نفسك أن عندك شيء من الأخطاء ومن النقص سواء كان هذا النقص إما في ترك واجب أو في فعل محظور، فنعم الرسول يقول ما وقعت عقوبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة، ويقول بعض الصالحين قديما يقول والله إني لأعصي الله فأجد أثر معصيتي في دابة التي أركبها وزوجتي التي أتعامل معها، وإذا أطعت الله فيسر لي كل شيء. فما في شك يعني إن كنت تعلمي من نفسك صلاحا واستقامة ولا معصية عندك والحمد لله، ما في شيء يعني أنت قاعدة ملازمة من المعاصي، وتأخر عليك أمر سألت ربك أن يحقق لك كذا، فانتظري فإن لفرج الله زمنا، لا تستعجلي. أي نعم، واستعيني بالله وسيأتيك فإن الفرج مع الصبر إن شاء الله. أخونا قادري يكون عندنا مسجد، الطبق الأول حلال، الثاني حلال، الثالث من ربا، ويقول هل تصح الصلاة في أخي؟ صلي في الطابق الأول ولا في الطابق الثاني؟ لا تصلي في الطابق الثالث، يعني من باب نريحك. هل إذا بنيت المساجد من مال الربوي نذهب نهدها؟ نقول لا، ما نهدها، الإثم على صاحبها والبناء صحيح. يعني ما نستطيع أن نقول والله بسبب أنه بناه من ربا نحن نهده، لا ما نهده، ما نهده. واحد اجتهد، نحن في تاريخنا حولنا بعض الكنائس إلى مساجد وأصلحنا، مع أن الله أعلم كيف بنيت. فالشاهد في الأمر أنه يعني الذين بنوا الكعبة في قريش بناها مشركون، بناها المشركون بعد أن هدمت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون جاءوا وصلوا، ما كنا هد الكعبة عشان تبنوها. قد يقول قائل نعم هم قالوا أن لا يعني نأخذ منه مالا ظلما أو كذا، لكن الربا كان فاشيا فيه بشكل كبير. وهل كان أهل مكة إلا تجارا وكانت التجارة فيهم قائمة على الربا؟ على أي حال أنا أقول يا ولدي، يعني سنفترض أن هذا الذي بناه في الأعلى لن يكون كله ربا، ربما كان جزء منه ربا، لكن نقول صلي أنت في الطابق الأول أو في الطابق الثاني. أم عامر تقول حكم القتل بالخطأ، الرجل مثلا بسيارته صدم أحد فمات. نعم نقول قتل الخطأ فيه شيئان، فيه الدية وفيه الكفارة، حتى ولو كان سببه قليل. يعني لو كان السبب في موت هذا المسلم تسبب في موته فعليه القضاء والكفارة، فعليه القضاء والكفارة، كالذي يقود سيارة ويصدم واحد. نعم لا نقول إنه عمد عدوان، لأن القتل العمد الذي يوجب القصاص هو قد أن يكون قتلا عمدا، قاتل قتل وعمد وعدوان وبآلة تقتل غالبا، في هذا يكون قتل عمد. لكن هذا مسكين بسيارته ماشي وإذا بسيارة تعترضه فصدمها فمات فيه بعض الناس، نقول عليك الدية وعليك الكفارة، والدية تحملها العاقلة، والكفارة إما عتق رقبة وهذا صعب يعني أصبح شبه مستحيل، أو صيام شهرين عن كل واحد مات بسبب الحادث الذي قمت به. تقول ما الفرق بين الشعوذة والسحر؟ السحر نوع من الشعوذة والسحر معروف، هذه الأفعال التي يفعلها الناس يفرقون فيها بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وكذلك ما يفعلونه من باب أن يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فتجد بأن السحرة يفعلون يستخدمون الجن ويستخدمون ما يسمونها بالوسيطة. والمهم عبارة عن محاولة لاستلاب العقول ومحاولة لإيذاء خلق الله ولتدمير البيوت ولدمار الأسر ولجعل الناس تحت وطأة هذا الوهم يعيشون حالا من الرعب المتصل والخوف المستمر ويجعل حياتهم سودا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم تسألني عن سماع الموسيقى، لا تسمع الموسيقى يا أختي. أما بالنسبة للنساء في الزواج الدف وكذا إلى آخره، الدف والطبل لا بأس بالنسبة للنساء في العراس، لكن هذه الموسيقى سواء كانت الموسيقى التي شغف بها بعض الناس كموسيقى السيمفونيات أو موسيقى التخت أو كذا إلى آخره، لا. رحم الله الإمام ابن القيم يقول حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، تجدي بأن المولع بالأغاني والموسيقى سماعه للقرآن قليل، ما عدا هذا يؤثر فيه، لكن هذا الذي يستمتع بكلام الله عز وجل عندما يقرأ كلام الله وبأصوات هؤلاء القراء ما شاء الله الذين ملأوا الدنيا بأصواتهم الجميلة، وإن كنت تريد أن تسمعي شعرا ملحونا هذه الأناشيد التي بدأت تملأ المساحة بشكل كبير للأطفال وللفتيان وللفتيات وللشباب وللشابات وللكبار وللصغار، عندنا الشعر الملحون هذا الذي يتغنى تتغنى بعض الأصوات والأناشيد الطيبة لا بأس بها إن شاء الله. أخونا سيف يسأل يقول والدي فقير ولا يستطيع أن يحج، هل أعطيه مالا ليحج؟ أعطيه مال يا أخي ليحج جزاك الله خير، لكن هو كمطالب يعني إنما يصبح الحج في حقه واجبا إذا كان هو مستطيع أو كان في مقدوره أن يطلب منك باعتبارك ابنه وأنت بار به ترسل له مبلغ ويحج، فأرسل لأبيك يا أخي، أرسل لأبيك مالا لكي يحج. ثم يقول ما حكم شركات التأمين الصحي؟ قل التأمين نحن قد تحدثنا عنه، نقول التأمين على قسمين، تأمين تعاوني تكافلي وتأمين تجاري مادي تقليدي قائم على الغرر والجهالة والربا والخداع. فإن كانت الشركة التي تؤمن عندها تأمينا طبيا من التي تعتمد التأمين التعاوني التكافلي بصيغته الشرعية وشروطه المعتبرة التي يعرفها العلماء فلا بأس، والفتوى على جواز ذلك. وإن كنت تريد أن تؤمن في شركات التأمين التقليدية القائمة على الغرض والجهالة والخداع فالتأمين لا يجوز. نعم يا أخي. أحبابي هكذا بلغني من أحبتي في الكنترول أن الوقت قد انتهى. أحبتي إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، أسأل الله أن يلهمنا الصواب وأن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتيناكم بأسئلة حياتي.